أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الوجه الثاني، الكلام في الوجه الثاني لدفع الإشكال المتقدم عن الآية الشريفة، أو لدفع الإشكال المتقدم عن الاستدلال بالآية الشريفة تعبيرا صح. كان هو أن تقدير كان في تفسير الآية، ليس المقصود تقدير كان في الآية نفسها اشتباه، وإنما المقصود هو تقدير كان في تفسير الآية، في معنى الآية، أن يكون المقصود بالآية هو الذين كانوا يطيقونه ثم عرض عليهم الكبر أو العطاش أو الثالث. قلنا أن هذه الرواية استدل عليها بمسألة ابن بكير، وذكرنا الرواية، وقلنا أن هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه مسندة، وقلنا بأنه في الدرس السابق يعني شكنا بأن الإشكال عليها بالإرسال مثلا يكون ناظر إلى رواية الكافي لأنه رواها عن بعض أصحابنا، لكن إذا نظرنا إلى رواية الشيخ الصدوق فهي مسندة وليس فيها إرسال، وطريق الشيخ الصدوق إلى ابن بكير صحيح وليس فيه شيء. لكن بعد المراجعة تبين أنه الرواية اللي يرويها الشيخ الصدوق ليس كما ذكر في الوسائل، في الوسائل ذكر أنه رواها الشيخ الصدوق بل ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير أنه سأل الصادق عليه السلام، أنه سأل الصادق عليه السلام، فبناء على هذا واضح أن رواية مسندة وصحيحة السند وليس فيها أي خدشة، أنه ابن بكير هو سأل الصادق عليه السلام فأجابه بنفس الجواب المذكور في رواية الكافي. لكن الموجود في الفقيه وغير الفقيه، فقيه وروضة المتقين جامع هذه الشيعة، الموجود هو أنه سئل الصادق عليه السلام في الفقيه وفي رواية ابن بكير أنه سئل الصادق عليه السلام، سئل الصادق فأجاب بالجواب المذكور في رواية الكافي. هذا قد يقال بأنه هذه هم مفصل الرواية، سئل الصادق، هذه الرواية أن تكون مرسلة، فإذن يصح ما نقلناه عن بعضهم من أن الرواية مرسلة ولا يعتنى بها. لماذا؟ لأنها هي بحسب نقل الشيخ الكليني مرسلة كما هو واضح، بحسب نقل الشيخ الصدوق أيضا مرسلة. لماذا؟ لأنه موجود في الرواية في الفقيه ليس أنه عن ابن بكير أنه سأل الصادق، وإنما الموجود أنه سئل الصادق. هذا أيضا لا يخرج الرواية عن الإرسال فتكون الرواية مرسلة، فلا يصح الاستدلال بها على هذا الوجه الثاني. لكن يمكن التأمل في هذا الكلام، ظاهرا يمكن التأمل في هذا الكلام باعتبار أنه بالتالي ابن بكير يشهد بأنه ماذا؟ بأن الإمام قال كذا. ابن بكير يقول سئل الصادق، سئل يخالف موسى كما يقول صاحب الوسائل، يقول سئل الصادق عليه السلام عن هذه الآية فقال كذا وكذا وكذا، أي شهادة من ابن بكير بأن الإمام قال كذا، أن الإمام قال كذا، هذا هو يجعل الرواية ماذا؟ مسندة، ماكو بعد بها إرسال. صحيح أن السائل غير مذكور، السائل غير مذكور، من الذي سأل ما مذكور، ما ذكره ابن بكير، لكن بالنتيجة ابن بكير يقول أن الإمام قال كذا، سئل الصادق عليه السلام فقال كذا، فهو يشهد بأن الإمام قال كذا، وهذا لا يكون إلا إذا كان هو شنو كان وحاضرا هذا السؤال وحاضرا مجلس السؤال، فيرى شخصا يسأل الإمام ويسمع جواب الإمام ثم يقول لنا ماذا، أنه سئل الصادق عليه السلام عن كذا فأجاب شنو فأجاب بكذا. أما إذا فرضنا أن الرواية وصلته مرسلة وصلته مرسلة، لأن هو كان ما سامع جواب الإمام وإنما نقل له جواب الإمام بواسطة شخص ما يعرفه، ما ينبغي أن يعبر بهذا التعبير، ما ينبغي أن يقول سئل الإمام فقال كذا، وإنما كن يعبر يقول لك مرسلك رواية مرسلة أنه عن فلان، فلان يقول بأنه سألت الصادق، فلان يقول سألت الصادق عليه السلام فأجاب شنو بكذا، كما هو متعارف. يروي ابن بكير عن شخص، خلنا نفترض شخص معين، فماذا يقول إذا كان هو مو حاضر مجلس السؤال؟ يقول أنه فلان يقول سألت عن فلان سألت الصادق عليه السلام عن الآية فأجاب بكذا، أجاب أيضا تكون ماذا، تكون محكية عن هذا الشخص، وأنه هو يشهد بأن الإمام ماذا قال كذا. هذا غير بعيد أن يكون الرواية بهذا الشكل مسند وغير مرسلة، سئل الصادق عليه السلام هو يشهد بأن الصادق سئل عن كذا وأجاب بماذا وأجاب بكذا، هذا يخرج الرواية عن الإرسال ظاهرا، وحينئذ يمكن التعويل على ماذا، على هذا الطريق. السهو قال سئل الصادق عليه السلام بأن كان حاضر في المجلس وسمع جواب الإمام ونقل لنا جواب الإمام ماذا عليه السلام، ومن هنا يمكن اعتبار الرواية سندا على هذا الأساس. إشكال الآخر اللي طرحناه في الدرس السابق هو مسألة أنه كيف يمكن أن يروي ابن بكير عن رواية واحدة عن إمام الصادق بواسطة وعنه بلا واسطة، بناء على هذا سأله أو سئل بناء على ما ذكرناه وأخذناه مرفوع، على كلا التقديرين تكون الرواية مسندة وغير مرسلة. لكن أساسا هل هناك يمكن تصور أن ابن بكير يروي رواية واحدة بمتن واحد ومضمون واحد عن الإمام بواسطة شخص تارة وعنه مباشرة تارة أخرى، هذا ممكن أو غير ممكن؟ السيد الخوئي في أمثال هذه المقامات يستشكل في ماذا، في تنامية الرواية، ويقول بأنه ما ممكن هذا، هو ابن بكير إما نقلها مرسلة وإما نقلها شنو مسندة، وحيث أننا لا نعلم أنه نقلها مسندة لاحتمال أن يكون النقل في الواقع كان مرسل، لذلك هذه الرواية تسقط عن الاعتبار لأن النتيجة تتبع خص المقدمتين مثلا. هذا مطلب هم يمكن، يعني يمكن أن يلاحظ عليه بأنه ماكو مشكلة في افتراض ماذا، في افتراض التعدد، في افتراض التعدد خصوصا إذا أكفت فوارق ولو جزئية بين ماذا، بين المتنين. شو المانع نفترض نبقي الكلام على ظاهره، فنقول بأنه ابن بكير سمع الإمام عليه السلام يقول، يعني في مجلس هو حاضر وسئل الإمام، رواية ثانية وتصدوق، فسئل الإمام عن الآية فأجاب الإمام بهذا الجواب، فرواها بأنه سئل الإمام الصادق عن كذا فأجاب لأنه كان حاضر، هو كان حاضر هو. ثم يروينا رواية أخرى عن بعض أصحابنا في قول الله عز وجل في آياتنا وعلى الذين يطيقونه فقال كذا الإمام الصادق، سهل افترضها في واقع أخرى، في واقع أخرى هذا بعض أصحابنا اللي هو مجهول يروى عن الإمام الصافي واقعة أخرى. شنو المشكلة في أن نفترض أن الإمام فسر الآية مرتين في مجلسين في كلامين؟ ممكن افتراضه آية قرآنية فسرها مرتين، مرة سمعها ابن بكير منه مباشرة، ومرة سمعها شنو بواسطة بعض أصحابنا فرواها إلى ابن فضال تارة مباشرة عن الإمام بعنوان سئل الصادق عليه السلام فأجاب كذا، وأخرى بواسطة بعض ماذا بعض أصحابنا. ممكن فرض، ممكن فرض هذا، أن نفترض بأنه ماذا بأنه ابن بكير، أن نفترض أنه الإمام الصادق، هناك كلامان وجوابان وتفسيران، مو تفسيران يعني أنه هذا ذكره مرتين في مجلسين مختلفين، وابن بكير سمع هذا من الإمام مباشرة في أحد في أحد في في أحد المجلسين، ورواه عن بعض أصحابنا في مجلس آخر مثلا. هذا ممكن افتراضا، ممكن افتراضا، ما أريد أقول أنه يمكن افتراض هذا، وبالتالي نأخذ بظواهر الكلام، ظاهر هذا هو أنه روايتين متعددتين، فيمكن حينئذ الالتزام بصحة هذه الرواية بطريق الشيخ صدوق، ظاهر هذا. هذا فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بالوجه الثاني. الوجه الثالث أن يستفاد المعنى الثالث للآية بدعوى أن الآية الشريفة تكفلت من بدايتها لأحد سياقها واحد، تكفلت كتابة الصوم على جميع المكلفين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فسرنا الكتابة بالفرض والوجوب أو فسرناها بالتشريع، بالنتيجة هذا شيء ثابت لجميع المكلفين. ثم الآية بدت تستثني من ذلك، يعني ظاهرها الاستثناء، فاستثنت أولا المريض والمسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويفهم منها، يفهم منها أن ذاك كتابة الصوم تثبت على غير المريض والشنو والمسافر، وأن هؤلاء غير المريض والمسافر يعني الحاضر الصحيح، هذا وظيفته شنو الأداء، يعني صوم شهر رمضان أداء، صوم والصوم في شهر رمضان أداء. وأما المسافر والمريض الآية تقول فعدة من أيام أخر، يعني يجب عليهم القضاء، فاستثنت المسافر والمريض من صدر الآية، من كتابة الصوم على ماذا؟ على الجميع، استثنت منه المسافر والمريض، فإن الواجب عليهما ليس هو الأداء، وإنما الواجب عليهما ماذا؟ القضاء. ثم بعد ذلك استثنى الصنف آخر أشير إليه بهذه الآية، وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين. هذا يفهم منها أن هناك صنف ثالث، هذا الصنف الثالث عبرت عنه الآية الذين يطيقون الصوم، إيش عبرت عنه؟ وأن هؤلاء شنو حكمهم؟ هو ماذا؟ أن يدفعوا الفدية، سأما نقول كما يقول جماعة أنه تعين الفداء عليهم، تعين الإفطار والفداء عليهم كما يقول سيد الفوائد، أو لا نقول أن حكمهم جواز الإفطار، أن حكمهم شنو جواز الإفطار والفدية، طبعا الفدية تكون لازمة إذا شنو إذا أفطر. على كلا التقديرين هذا حكم خاص يثبت إلمن لعنوان الذين يطيقون ماذا؟ الذين يطيقون الصوم، هذا واضح من الآية الشريفة واضح. وإن كنا قد نختلف في ماذا؟ في الأحكام التي تثبت لهذه الأصناف الثلاثة أو لبعض هذه الأصناف الثلاثة. زين هذا واضح. أكو ملاحظة واضحة واقعية ولا يمكن إنكارها، وهي أن الصوم بالنسبة إلى عامة المكلفين، بالنسبة إلى عامة المكلفين يوجب المشاق، يوجب فيه شيء من الصعوبة، فيه شيء من الكلفة. عادة الصوم بالنسبة إلى عامة المكلفين فيه شيء من الصعوبة، فيه شيء من الشدة، فيه شيء من المشقة، خصوصا في أيام الصيف الحار فيه شيء من المشقة، ما يمكن إنكار هذا، فيه شيء من الكلفة. زين حينئذ بقرينة المقابلة، مقابلة بين هذه الأصناف الثلاثة، بقرينة المقابلة يقال في هذا الوجه الثالث، يقال أنه لابد أن يكون المراد بالصنف الثالث اللي هو شنو، وعلى الذين يطيقونه، لابد أن يكون المقصود به هو من يكون الصوم موجبا له الوقوع في المشقة الشديدة والحرج، المشقة الشديدة والحرج، هذا هو الذي يجوز له ترك الصوم أو يجب عليه ترك الصوم بناء على الرسالة، أو يجب عليه الإفطار تعينا، هذا هو الذي يجوز له أو يجب عليه شنو الإفطار، الذي يكون الصوم حرجيا عليه فيه مشقة شديدة. وإلا إذا فرضنا بأن هذا القسم الثالث، الصنف الثالث، لا نشترط فيه المشقة الشديدة، لا نكتفي بمسمى المشقة، إذا كان حرجا عليه، إذا كان فيه مشقة هذا يجوز له الإفطار. هذا ما يكون بعد صنف في مقابل ماذا؟ في مقابل الأصناف الأخرى، لأن الأصناف الأخرى أيضا صومهم فيه شنو؟ فيه مشقة. لأننا فرضنا أن الصوم بالنسبة إلى عامة الناس فيه ماذا؟ فيه مشقة، فيه شيء من المشقة، فيه كلفة. هذا الصنف الثالث الذي تميز بأن الشارع جوز له الإفطار أو أوجب عليه الإفطار، هذا لابد أن يكون هو يتميز بشيء ما موجود في ما متحقق فيما قبله. وإلا لو كان هو حال حال ذولاك، كما أن ذولاك يكون الصوم فيه مشقة عليهم، هو هم عليه فيه مشقة، وشو الفرق عن ذولاك؟ إنه ينبغي أن ماذا يجب عليه، كما وجب الصوم على أولئك مع وجود المشقة فيه، ينبغي أن لا يكون هذا قسما في مقابل هذه الأقسام. من المقابلة، من قرينة المقابلة بين هذه الأقسام يكون ماذا؟ يكون هذا، نفهم أن المقصود بالآية الشريفة على الذين يطيقونه، يعني الذي يكون الصوم بالنسبة إليهم فيه مشقة شديدة وحرج، لا أن يكون فيه كلفة، فيه فقط صعوبة، بدليل أن الصعوبة موجودة بنفسها في القسم الأول، مع ذلك الشارع أوجب عليهم شنو؟ الصوم، أداءً أوجب عليهم الصوم، مع أنه فيه صعوبة وفيه مشقة. فلكي يتميز هذا القسم اللي جوز الشارع له الإفطار أو أوجب عليه الإفطار، لابد أن نقول بأنه المراد بالذين يطيقونه، يعني الذين يكون الصوم حرجيا عليهم ويكون موجبا لوقوعهم في المشقة الشديدة. هذه قرينة تذكر لإثبات أن المقصود بالآية هو المعنى الثالث الذي قلنا بأنه لا يرد عليه الإشكال المتقدم، ولا نحتاج إلى النسخ، تكون الآية على ظاهرة، الذين يطيقونه يعني الذي يتحملونه بصعوبة بالغة ومشقة شديدة، هؤلاء يجوز لهم الإفطار أو يجب عليهم الإفطار. ويؤيد ذلك بهذا التقريب بدعوى أن ظاهر من الآية أن الاستثناءات الموجودة في هذه الآية الشريفة هي استثناء لأشخاص من ذوي الأعذار، المريض والمسافر من ذوي الأعذار. هذا السياق يقتضي ماذا؟ أن يكون استثناء الأخير في قوله وعلى الذين يطيقونه، وأيضا بمثابة الاستثناء من أصل الآية كتب عليكم الصيام، هذا أيضا يكون للمعذورين لذوي الأعذار. إذن لا بد من الحفاظ على ماذا؟ على معذورية هؤلاء الذين ثبت لهم جواز الإفطار أو وجوب الإفطار، إذن هو معذور من الصوم، له عذر في ماذا؟ في ترك الصوم. وهذا ينسجم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض أن الذين يطيقونه يراد به ماذا؟ من يكون الصوم عليهم شاقا، بحيث يكون ترك الصوم عذرا لهم، يكون معذور من الصوم، يكون معذور من الصوم، مو أن يكون في الصوم كلفة. يعني هاي الكلفة والصعوبة الموجودة في الصوم العادي، كل إنسان عندما يصوم فيه شيء من الكلفة، هذا لا يكون عذرا في ماذا لهم في ترك الصوم. لكن عندما يبلغ هذه الصعوبة إلى درجة كبيرة بعد تكون مشقة شديدة، عندئذ يكون هذا من ذوي الأعذار ويكون معذورا في ماذا؟ في ترك الصوم. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد ما ذكر من قرينة المقابلة، وبالتالي يقتضي حمل الآية الشريفة على المعنى الثالث، وبذلك نتخلص من الإشكال ولا نلتزم بالنسخ. زين، هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث إذا تم، هذا يقتضي أن نثبت جواز الإفطار أو وجوب الإفطار على الخلاف لجميع الطوائف الخمسة المتقدمة، هي الشيخ والشيخة وذو العطاش والحامل والمرضع، أن نثبت لهم جواز الإفطار إذا كان فيه حرج ومشقة، لأن الروايات هي تطبق الآية على هؤلاء كما واضح من الرواية سيأتي قراءات بعضها، أنه تطبق الرواية اليمن على الشيخ والشيخة والحامل وكذا وذو العطاش. فإذا فسرنا الآية بهذا التفسير قلنا أن المقصود الذين يطيقون يعني الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة، هؤلاء يجوز لهم الإفطار ويجب عليهم دفع الفدية. هذا كن طبق على كل واحد من هذه العناوين الخمسة اللي فسرت الآية به، واضح يا أبونا؟ فكن نلتزم بالشيخ والشيخة بأنه لا يجوز له الإفطار إلا إذا كان الصوم بالنسبة إليه فيه مشقة شديدة وحرج، أما إذا كان لا فقط فيه مشقة ما فيه حرج، ها؟ لا يجب عليه الصوم، تعيناً يجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار. وهكذا الشيخ وهكذا ذو العطاش وهكذا الحامل وهكذا المرضع، لابد أن نلتزم بهذا، هذا الوجه شيء يقتضي. ومن هنا يقال بأن هذا ينافي هذا ما يقتضيه الوجه الثالث من هذا الالتزام، هذا ينافي ما سيأتي من الروايات الدالة على جواز الإفطار ودفع الفدية لهؤلاء، هاي الأصناف الخمسة، وإن لم يستلزم صومهم المشقة الشديدة والحرج، وإن لم يستلزم صومهم المشقة الشديدة شنو والحرج. بعض الروايات بإطلاقها تدل على أنه لا، حتى إذا لم يكن في صوم الشيخ المشقة الشديدة مع ذلك يجوز له، واضح يا أولاً؟ النتيجة هذا ينافي ذاك. مقتضى الوجه الثالث نقول أن الشيخ لا يجوز الإفطار إلا إذا كان صومه فيه مشقة شديدة وحرج، هاي الروايات سنبينها نقول لا، حتى إذا لم يكن فيه حرج ولم يكن فيه مشقة شديدة يجوز له الإفطار ودفع الفدية، أو يجب عليه الإفطار ودفع الفدية، فصير منافاة بينهما. تفصيل هذا هو أن هذه الروايات على طائفتين، بعض هذه الروايات يدل على ثبوت الحكم لهؤلاء لبعض هؤلاء مطلقا من غير تقييد بالمشقة الشديدة مطلقا، الشيخ يجوز له الإفطار، وهذا يتمثل في روايتين صحيحتين لمحمد بن مسلم اللي هو الحديث الأول في الباب 15 والحديث الثالث. الحديث الأول قرأنا سند الرواية سابقا، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير، الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. المأخوذ في جواز الإفطار والتصدق بمد عنوان شنو؟ الشيخ الكبير ذو العطاش. ما مفروض بالشيخ الكبير أن الصوم عليه يوجب شنو؟ المشقة الشديدة والحرج، ما مفروض هذا، بل الشيخ الكبير الصوم لا إشكال أنه يوجب عليه شيء من شنو؟ المشقة، مو يوجب المشقة، لكن المشقة الشديدة والحرج اللي عبر عنه السيد الخوي سابقا بأنه الذي يتعقبه شنو؟ العجز البالغ إلى درجة بحيث يتعقبه مباشرة العجز التام، ما مأخذ بالشيخ الكبير، ما مأخذ بالمرضعة القليلة اللبن، ما مأخذ بالحامل المقرب، ما مأخذ مشقة فيه مشقة، لكن ليس ما مأخذ فيه المشقة الشديدة. ومن هنا يمكن أن يقال بأن مقتضى إطلاق هذه الرواية هو ماذا؟ هو جواز الإفطار للشيخ وذي العطاش وإن لم يكن صومهم مستلزم للمشقة الشديدة والحرج. الشيخ الكبير هذه الرواية، الرواية الثانية أيضا صحيحة لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه في طعام مسكين قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. قد يقال بأن هذه الرواية مطلقة وليس فيها ما يجوب التقييد بالمشقة الشديدة، وأكد في المشقة الشديدة. طائفة الثانية من الروايات مقيدة بالضعف، مقيدة بالضعف من قبيل مثلا الحديث الرابع والحديث الخامس والحديث التاسع. الحديث الرابع اللي هو رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، فرض فيها شنو؟ الضعف عن الصوم في شهر رمضان. قالت تتصدق أو تصدق على كل يوم في كل يوم بمدة من حنطة. حديث الخامس اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان سألته عن رجل ضعيف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين. الحديث التاسع في الباب نفسه اللي هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين كل يوم. قد يقال بأن هذه الروايات تدل على جواز الإفطار لهؤلاء مع فرض الضعف، مع فرض الضعف، ومقتضى القاعدة هو تقييد إطلاق تلك الروايات الأولى الطائفة الأولى بماذا؟ بهذه الروايات، والنتيجة تكون هي ماذا؟ هو عدم وجوب الصوم على هؤلاء مع الضعف عن شنو؟ عن الصوم. فهذا الضعف إذا فسرنا بالضعف المتعارف الذي يصيب كل صائم. واضح؟ إذا فسرنا بالضعف المتعارف الذي الذي يصيب كل صائم، هذا الضعف المتعارف إذا كان عند غير الشيخ لا يجوز له الإفطار، يتحمل هذا الضعف، لكن عند الشيخ يجوز له شنو؟ الإفطار. فالشيخ يجوز له الإفطار مع الضعف المتعارف الذي يصيب غيره. هذا تقدم أيضا في المريض، إذا تقدم في المريض أيضا كان هذا العنوان موجود والتزمنا به، قلنا بأن الضعف المسوغ للإفطار للمريض هو الضعف المتعارف الموجود عند غيره، لكن هو لحالته الخاصة الشارع رفقا به جوز له شنو؟ الإفطار. إذا هيك قلنا بعد حينئذ راح يثبت أن الشيخ والشيخة يجوز لهم الإفطار مع الضعف المتعارف، يعني حتى مشقة قد ما تكون موجودة فضلا عن المشقة الشديدة والحرج، الضعف المتعارف الموجود عند غيره هذا يسوغ له شنو؟ يسوغ له الإفطار، يسوغ له الإفطار. فيكون منافاة هذه الروايات بناء على هذا الكلام لما يقتضيه الوجه الأول تكون أوضح. واضح هذا الكلام إلى هنا؟ لكن هذا الكلام أكو ملاحظة عليه، ملاحظة هي هاي، أنه هاي الروايات اللي ذكر فيها الضعف كلها ثلاثتهن كلها لا يفهم منها التقييد حتى تكون مقيدة للمطلقات السابقة الطائفة الأولى. ليش؟ لأن الضعف ورد في كلام السائل. كل هذه الروايات الثلاثة اللي ذكرناها للطائفة الثانية الضعف شيء فرضه السائل، لم يرد في جواب الإمام. سائل قال لشيخ كبير يضع عن الصوم، هذا يجب عليه، يجوز له الإفطار ويجب عليه التصدق، هذا لا ينافي أن يكون جواز الإفطار والتصدق ثابت شنو؟ لمطلق الشيخ الكبير. واضح؟ كما هو مقتضى الطائفة الأولى، أخبار الطائفة الأولى القاعدة. هذا لم يأخذ في جواب الإمام شيء افترضه السائل. يقول له غنم السامة بها زكاة، يقول له بها زكاة، ما ينافي أن الزكاة واجبة على كل غنم، ما ينافي هذا. بعبارة فنية أن الرواية ليس لها مفهوم، ما لها مفهوم، لا تدل على التقييد ولا يمكن أن نقيد بها المطلقات السابقة، وهذا معناه شنو؟ أن المطلقات السابقة تبقى شنو؟ على إطلاق. يعني كل شيء كبير يجوز له الإفطار سواء أوجب له المشقة الشديدة، أوجب له المشقة، أوجب له الضعف المتعارف عادة عند الصائمين، أو لم يوجب حتى ذلك إذا فرضنا أن كان تحقق ذلك. مطلقا الشيخ الكبير هذا يجوز له شنو؟ يجوز له الإفطار. زين، لكن الإنصاف هو منع هذا الإطلاق. في هذه الروايات لا يمكن أن نلتزم بأن جواز الإفطار ثابت للشيخ الكبير مطلقا، الروايات ليس فيها هذا الإطلاق باعتبار يعني يثبت له جواز الإفطار حتى مع عدم الضعف، ما به شيء إطلاق. ليش؟ لأن الضعف مفترض في نفس افتراض ماذا؟ الشيخ الكبير. ومن تفتر الشيخ الكبير، من تفتر الشيخ عجوز، عجوز هو معناه افترضت شنو؟ أن الصوم بالنسبة إليهم يشكل حالة شنو؟ ضعف. ما يمكن افتراض، بل أكثر من هذا نقول، مو فقط يشكل حالة ضعف، لا، مشقة، هي كلفة. الشيخ الكبير الصوم عليه فيه مشقة، فيه مشقة وفيه كلفة، وهذا شيء مفترض في نفس افتراض كونه شيخ كبير، في كونها حامل مقرب، في كونها مرضعة قليلة اللبن، وكل مرضعة قليلة اللبن، هذا معناه أن الصوم بالنسبة إليها مع قيامها بهذا الواجب فيه شنو؟ فيه كلفة، فيه مشقة، مو فقط فيه الضعف المتعارف حصول الصائمين، لا، فيه كلفة ومشقة. ومن هنا لا إطلاق حتى في الطائفة الأولى لإثبات ماذا؟ هذا الحكم لمطلق الشيخ لكل شيخ وإن لم يستلزم الصوم له الضعف أو لم يستلزم له شنو المشقة، ما بها شيء إطلاق، هي كأنها تفترض في الشيخ الكبير أن الصوم بالنسبة إليه فيه مشقة.